أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في المطهرات، ونريد أن نرى أن الماء هل يعد من المطهرات أم لا. ذكر المصنف أن الماء من المطهرات، واستدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول إن صح أن نسميه دليل، وهو البداهة، بمعنى أنه أن الماء من المطهرات من الأمور البديهية المرتكزة عند المتشرعة والمتوارثة عن الإمام يدا بيد. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، درسنا من الآن يبدأ إخوان. الدليل الثاني هو قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هنا إذا أردنا أن نقرب الاستدلال بهذه الآية الكريمة، نحتاج إلى عدة مقدمات. المقدمة الأولى، الآية الكريمة قالت طهورا، فهنا إذا أردنا أن نتكلم عن الطهارة وعن النجاسة، باعتبار أن الكلام أن الماء من المطهرات للمتنجسات، فالسؤال المهم هو هذا، أن المراد من الطهارة الطهارة العرفية لو الطهارة الشرعية، المراد من النجاسة النجاسة العرفية لو النجاسة الشرعية. النجاسة الشرعية هي النجاسة المانعة من صحة الصلاة، هي النجاسة التي لا تزول إلا بغسلها، هي النجاسة التي منعنا أن نسجد عليها. إذن النجاسة الشرعية نجد بوجود أحكام وآثار تترتب عليها. أما النجاسة العرفية، النجاسة العرفية عن الأوساخ، مثلا واحد ثوبه وسخ، مثلا واحد على يده دسم، يقال ماذا هذه؟ ماذا؟ قذارة عرفية. كذلك بالنسبة إلى الطهارة، أن الطهارة الشرعية هي المبيحة لك، الطهارة الشرعية تبيح لك الدخول بالصلاة، أما الطهارة العرفية لا، يعني نظيف، الثوب النظيف نقول يا به هذا طاهر. فإذا أردنا أن نستدل بهذه الآية الكريمة على أن الماء من المطهرات، لابد أن نؤمن أن المراد من النجاسة والطهارة في هذه الآية هي النجاسة والطهارة العرفية، النجاسة والطهارة الشرعية الاعتبارية مو العرفية. كذلك نحتاج إلى مقدمة أخرى. المقدمة الأخرى أن هذه الآية دلت على أن مصدر المياه على الأرض هو المطر. المصدر مصدر مياهنا منين؟ من المطر. لا تناقش، قلنا هاي مقدمة لابد أن نؤمن بها لكي نقرب الاستدلال بهذه الآية، لابد أن نسلم بهذه المقدمة. الآية إيش قالت؟ وأنزلنا من السماء ماء. إذن الماء من المصدر؟ من السماء عن طريق الأمطار. نعم، أكو احتمال آخر، أكو احتمال ثالث، ما نعلاقة به. أنا لكي أقرب الاستدلال بهذه الآية لابد أن أؤمن أن مصدر المياه منين إخوان؟ من خلال هاتين المقدمتين اللتين لابد أن نؤمن بهما. المقدمة الأولى أن المراد من الطهارة والنجاسة ماذا؟ الشرعية. المقدمة الثانية أننا نقول بأنه بالنسبة إلى مصادر المياه هي الأمطار. الآن بعد أنتم ساعدوني كيف نقرب الاستدلال بهذه الآية الكريمة؟
ضم المقدمتين.
أي ما كيف نقرب الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أن الماء أي مطهر؟
أن الآية قالت طهورة. كل ما نزلنا السماء مطهرة كل أساس.
إذن نحتاج بعد مقدمة. نحتاج بعد مقدمة. من ضمن المقدمات التي يذكرها المصنف أننا لابد أن نلغي، هكذا نقول، إذن كل ماء نزل من السماء فهو مطهر للمتنجسات. مو هذا بناء على المقدمة الأولى؟ المقدمة الثانية تقول مصدر المياه منين؟ إذن كل ماء نزل من السماء فهو ماذا؟ فهو مطهر. الآن نأتي إلى هذا السؤال، هذا الماء الذي أمامي هذا الماء مطهر من ال... لو مو مطهر
مطهر يعني نزل من السماء أساسا
أي
مطهر، هو سبب نزول الماء رب العالمين نزلت
أي
للتطهير، وهذا الماء موجود هو من السماء إذا موجود التطهير.
بعد عفونا من الكتاب
من السماء. اي يقول من الماء هذا السماء.
لا هذا غير شيء، لا هذا القول الاخر. بعد اخوان انت مو بنيت على مقدمه انه كل المياه مصدرها منين؟ من السماء. اذا كل المياه تكون مطهره. انت ما عندك ماء اخر، انت عندك ماء اخر، ما عندك ماء آخر، وإنما كل المياه منين جاءت؟ من السماء. وبنينا على أن الماء النازل من السماء اعتمادا على الآية الكريمة إذن مطهر لو مو مطهر؟ فإذن هذا الماء شيكون؟ يكون مطهر. قد مثل ما قال الشيخ قد تحتمل أن هذا الماء مو من السماء، أو أشك أنه من السماء أو ليس من السماء، بمن أتمسك؟ أتمسك بعدم القول بالفصل. يعني لا توجد خصوصية لهذا الماء عن المياه الأخرى، كما أن هذا الماء مطهر ماء المطر، كذلك غيره ماذا يكون؟ يكون مطهرا. إذن بناء على هذا الكلام نقول الآية بلا ريب قد دلت على أن الماء النازل من السماء مطهرا ولا خصوصية لماء المطر، فإذن كل ماء ما لا يكون يكون مطهرا. الفكرة صارت واضحة؟ نقرأ هذا المقدار وعندنا ملاحظة. يقول ويمكن الاستدلال أيضا. ليش قال أيضا؟ البداهة. بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. المقدمة بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية الشرعية، لا كونه طاهرا في نفسه أو كونه مطهرا طهارة عرفية من الأقدار العرفية، لا لا لا، نقول الماء ما دام نازلا من السماء فهو مطهر، مو أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هذا القول الثاني ما لنا علاقة بهذا. كمل. وضم إحدى المقدمتين، مو اثنينهم، واحدة من المقدمتين تكفي علما لتتميم الاستدلال. المقدمة الأولى تامة أنه بالنسبة إلى المراد من الطهارة الشرعية. المقدمة الثانية تقول نتمسك بعدم القول بالفصل بين ماء المطر وبين كل ماء، أو نشوء جميع المياه من المطر. كل ماء من مصدره
مطر.
إذن من يتمسك بالقول بعدم الفصل يحصر جميع المياه من المطر لو لها مصدر آخر. لها مصدر آخر. إذا كان لها مصدر آخر نتمسك بمن؟ نتمسك بعدم القول بالفصل. وأنا أتصور هذا الملف هو واحد شيء نبي، عدم القول بمن، وأنه عدم القول بالفصل يتوقف على أركان. الركن الأول أن لا يكون المورد من الموارد التعبدية. إذا قامت قرينة قطعية على إلغاء الخصوصية كالإجماع، هذا الركن الثاني. طبعا يعني قلنا شرحناه مفصلا للتذكير فقط. القول الثالث نقول يصح الإلغاء إذا لم يكن المورد على خلاف القاعدة. هاي إلغاء الخصوصية وعدم القول بالفصل هذا نحتاجه كثيرا وبحثناه بصورة مفصلة. إذن إلى هنا أخوان انتهينا من ماذا؟ انتهينا من الدليل الثاني على أن الماء مطهر، يعني لأنه الآية قالت لنا أن الماء النازل من السماء ماذا؟ مطهر لكم. إذن الماء يعتبر منين؟ هذا يا دليل. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو صحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. وقد وسع الله عليكم يا أيها المسلمون بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل شاهدنا هنا وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. شاهدنا وين؟
جعل الماء طهورا.
إذن بعد واضح أنه إذن عد الشارع الماء منين؟ من المطهرات. وهذه الرواية من ناحية تقريب الاستدلال جدا واضحة، يوجد تدخل من الشارع في جعل هذا الماء منين؟ من المطهرات. هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب الفقيه في الجزء الأول في الصفحة التاسعة. ماذا قال الشيخ الصدوق؟ وقال الصادق عليه السلام، وذكر الرواية. وقال الصادق طبعا، وقال الصادق ماكو أي راوي قبله مباشرة، وقال الصادق
داود
واضح. إي داود عن من ينقل؟
الإمام الصادق.
حتى داود ماكو، حتى داود ماكو. إذا جاب داود صارت شنو؟ مسندا مثلا. لابد أن نذكر طريقة إلى داود. لا هو مباشرة وقال. زين الحمد لله هاي الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 356 حديث 1064. محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود عن الإمام، وذكر الرواية. بعد أنتم ساعدوني. ها؟ شبي فرقة؟
عن داود على الإمام.
إيه داود؟
داود بن فرقد.
داود بن فرقد عن الإمام. ها أخوان شنو؟ شبي هالرواية هاي؟ ها نحتاج إلى طريق الشيخ الطوسي في كتاب المشيخين. إلى من؟ إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة. ثقة في نفسه. وطريق الشيخ الطوسي إليه طريق ماذا؟ وبحثنا سابقا، طريق صحيح. عن يعقوب بن يزيد الأنباري وهو ثقة كذلك. عن ابن أبي عمير وهو ثقة كذلك. عن داود ابن فرقد وهو كذلك ثقة. واضح؟ فالرواية صحيحة وكما ذكر المصنف أنها صحيحة السند، وتقريب الاستدلال بها كما ترون ماذا؟ كما ترون تقريب الاستدلال بها واضح. زين، إذن الماء عده من المطهرات، أقمنا أدلة ثلاثة على ذلك. الدليل الأول البداهة والارتكاز، وهذا دليل تام بلا ريب. الدليل الثالث، لا ثالث، رواية داود، ورواية داود تامة دلالة. نعم، الآية الكريمة احتاجنا إلى مقدمات، وهذه المقدمات مبنائية، وهذه المقدمات مبنائية. الاستدلال بالأول والثالث تامات. الآية بها بعض يمكن بعض العلماء ماذا؟ يتوقف في استدلال هذه الآية، لأن هذه الآية ماذا؟ لأن هذه الآية تحتاج إلى مقدمة، وهي أن جميع المياه نازلة من المطر. البعض ما يؤمن بأن جميع المياه نازلة منين؟ من المطر. إذا نازلة من المطر كلها قربنا الاستدلال بها، اللي ما يقبل زين. نجي إلى قاعدة، قولوا يا عدم القول بالفصل. قرينا المقدمات يا أخو، ليش قرينا المقدمات؟ ذكروني.
إذا ما يؤمن بأن جميع المياه من المطر نقول لا خصوصيات
للمطر. لا، هذا قصد مقدمات. مو قلنا ثلاث أركان لي؟ ها لا، هذا تعبدي لو مو تعبدي؟ ها هذا المورد تعبدي لو مو تعبدي؟ لا، أقصد تعبد الشارع عبدنا به، يعني على خلاف المرتكزات العقلية. إلغاء الخصوصية، إذا أردنا أن نعمل إلغاء الخصوصية فيكون في القضايا العقلية والمرتكزات العقلية. أما بالقضايا التعبدية تلغي الخصوصية؟ ها؟ الآن مثلا خلي أضرب لكم مثال بالقضايا التعبدية. إحنا عندنا النوافل شنو؟ لا إقامة ولا أذان فيها، وصلاة الفجر فيها أذان وإقامة. تقدر تقول بإلغاء الخصوصية هم نقول لا أذان لا إقامة بالنسبة إلى صلاة الفجر؟ تقول لا لا، هذا أمر تعبدي، وفي الأمور التعبدية لا تجري قاعدة عدم القول بالفصل وإلغاء الخصوصية. فكرة صارت واضحة؟ هسه أنتم بعد ساعدوني. أقول الحكم بأن الماء الموجود بين أيدينا والماء النازل من السماء لا فرق بينهما، هذه قضية تعبدية لو قضية ارتكازية. إذا تقول قضية ارتكازية أقول لك تمت الآية الكريمة وتم الاستدلال بها. إذا قلت تعبدية أقول لك لا، قاعدة إلغاء الخصوصية ما تجري هنا. فحددوا لي، بحثنا صغروي.
فسير، فلا يظن فرقا ما بين الماء النازل من السماء والماء النابع من الأرض.
ها أخوان، شاركون السيد النبوي لو تختلفون وياه. ها؟ الشارع، الشارع الشارع يتدخل في إلغاء قيود أن هذا ماء وذاك ماء؟ ما يدخل. إذن القضية عند من؟ العاقل يقول الماء ماء، لا فرق ما بين الماء ماء البحر وماء النهر، لا فرق بين الماء النازل من السماء والماء النابع من العيون. هذا القول الآخر، مو يقول المياه مصدرها العيون، مو مصدرها شنو؟ هسه الآن النيل شنو مصدر الدجلة والفرات؟ شنو مصدرها لو العيون؟ العيون. فإذا يتبين أن السماء مو هي المصدر الوحيد، هسه لا أقل مشترك ماء العيون وماء المطر. فإذا يتبين أن الموردة ليس من الموارد التعبدية، بل المرتكز في أذهان العقلاء أنه لا يوجد فرق ما بين ماء وما الماء ما سواء كان من السماء أو كان من العيون أو كان من البحار أو كان من الأنهار. لا يرى العقلاء فرقا ما بين أقسام المياه. إذن إلغاء الخصوصية. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ فإذا قدرنا على هذا الكلام بحمد الله تعالى أن نتمم الاستدلال بهذه الأدلة الثلاثة. واضح الكلام إلى هنا؟ نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى المتن. وهو مطهر لكل متنجس، لكل متنجس. هذه هي الفتوى الأولى. الفتوى الثانية، الفتوى الثانية مترتبة على الإيمان بالفتوى الأولى، بمعنى أننا قلنا أن الماء مطهر لكل متنجس. السؤال لا ينتقل في الفتوى الثانية إلى نفس الماء، وإنما ينتقل إلى من؟ لا، إلى المتنجس. المتنجس على قسمين، تارة يكون المتنجس جامدا، وأخرى يكون المتنجس ماذا؟ مائعا. فهنا بالنسبة إلى المتنجس الجامد، مثل من؟ مثل الثوب، مثل الحصير، مثل الزولية، مثل الكذا، هاي سوائل لو جوامد، واضح أنها ليست سائلة. فهنا عندما نأتي إلى تطهير هذه الجوامد بعد الإيمان بأن الماء ماذا؟ مطهر لكل متنجس، فهنا هل يوجد إشكال بأن الماء مطهر لها؟ ها؟ بلا ريب لا يوجد إشكال بأن الماء يكون ماذا؟ بأن الماء يكون مطهرا. زين، الآن نقول عندما نأتي إلى الروايات، ألم نجد وجود روايات سابقة دلت أن الإمام عليه السلام أمر بغسل الثوب؟ ها؟ لو وجدنا عندنا فقط روايات دلت على أن الإمام سئل عن ثوب المصلي فقط، إذن ثوب المصلي بما راح يطهر؟ بالماء. والسؤال متوجه خصوص من؟ زين، لا الثوب، الثوب. زين، الزولية لا تنجس شلون؟
لا خصوصا أيضاً جامد الثوب، زولية
أي؟
من باب المثال.
أي؟
إلغاء الخصوصية.
نتمسك بإلغاء لا خصوصية للثوب. نعم، نسلم معكم أن الروايات بما وردت؟ وردت بالثوب، ولكن أكو خصوصية للثوب لو لأن السائل قد تورط بثوبه ولذلك سأل الإمام. فإذا نقول السؤال حول الثوب باعتبار أنه المكلف قد ابتلى بثوبه، وإلا لو ابتلى مثلا بالزولية، لو بالحصير، لو بالبساط، لو بالكذا لسأله. إذن السؤال هنا، السؤال باعتبار أن كان محل ماذا؟ محل الابتلاء. ولذلك نقول بالنسبة إلى بعض هذه الموارد وهي الجوامد، هذه الموارد لا خصوصية لبعضها على البعض الآخر تمسكا بعدم القول بالفصل. زين، إذن عندنا روايات أشارت لمن؟ إلى الثوب، تمسكنا بعدم القول بالفصل. إذن كل جامد يطهر بمن؟ بالماء. ولكن أكو بعض الجوامد ما تطهر بالماء. ها؟ جوامد. الآن مثلا تذكرون الدهن الجامد إذا وقعت عليه فأرة، إيش قال الإمام؟ قال له وما وما يحيط والباقي ماذا؟ لا إشكال في جواز ماذا؟ فإذا إحنا كلامنا على نوع خاص من الجوامد اللي هو الثوب اللي هو الكذا اللي هو الكذا، واضح؟ لا يروح ذهنك إلى بعيد يقول إذن بالنسبة إلى الدهن إذا كان جامدا أو إذا كان سائلا كيف؟ أقول هذا مو محل ابتلاءنا، إحنا جاي نتحدث حول ماذا؟ حول ثوب المصلي أو مكان المصلي أو كذا. زين الآن الآن نأتي إلى دليل ثاني على أن الجامد كذلك يمكن أن نتمسك بدليل ثاني على أن الماء يكون من مطهرات الجوامد. ما هو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني عندنا موثقة عمار، يقول له عندنا ماء وهذا الماء اتوضى به زيد ابن عمرو، ورما خلاص تبين أن هذا الماء كانت فيه فأرة متسلخة. الإمام إيش قال له؟ قال له كل ما أصابه الماء لا بد من غسله. زين هذا ما بالنسبة إلى بدن الإنسان من الجوامد لو مو من الجوامد؟ من الجوامد. إذن كل ما أصابه الماء لا بد من ماذا؟ إذن يتبين أن الماء يصلح أن يكون مطهرا لكل جامد من غير السوائل اعتمادا على موثقة ماذا؟ عمار. إذن صار عندنا دليلين، قلنا أن المتنجسات على قسمين، إما أن تكون مانعة مائعة أو أن تكون جامدة. المائعة بعد شوية راح نأخذها، الجامدة عندنا دليلان على أن الجوامد تتطهر بالماء. الدليل الأول أننا عندنا روايات دلت على طهارة الثوب بالماء وبإلغاء الخصوصية وبعدم القول بالفصل نتعدى إلى كل جامد. الدليل الثاني أنه عندنا موثقة عمار دلت على أن الجوامد يتم تطهيرها عن طريق من؟ عن طريق قضية الفأرة والكذا. نقرأ هذا المقدار وعدنا فد وقفة. يقول وأما مطهريته لكل متنجس فمتسالم عليها إلا في مثل المضاف، هذا نخلي للفتوى اللاحقة نشرحها بصورة مفصلة. زين ويمكن التمسك لها إما بما دل على مطهريته في بعض في بعض في بعض في بعض الموارد الخاصة كالثوب والبدن بعد إلغاء خصوصية المورد، كمل، أو نستدل له بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به، وأنه قال الإمام ماذا؟ يغسل كل ما أصابه ما أصابه ذلك الماء فإن كله فإن مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل. واضح هذا الاستدلال به؟ زين أجلنا التسالم. المتسالم ما هو؟ أن الماء مطهر لمن؟ لكل متنجس. شنو يعني متسالم؟
يعني أعلم الإجماع،
إجماع مقرون بالعمل. يعني الناس صغارا كبارا نساء رجالا متقدمين متأخرين كلهم يتعاملون مع الماء على أنه مطهر المن لكل متنجس لكل متنجس. نعم الماء المضاف صبرا راح يجينا بالفتوى اللاحقة. هذا التسالم منين جاء؟ هذا هو السؤال اللي نريد نوقف عنده شوية نطول، يعني لأن نفس السؤال اللي ذكرناه قبل يومين ثلاثة وبعض الأخوان سأل هذا التسالم منين جاء؟ إما وإما إذا قلت هذا هذا التسالم منشأه الروايات، وهنا احنا عندنا روايات، روايات خاصة بالثوب ورواية الفأرة. إذن هذا التسالم شي يكون والتسالم المدركي يعني إجماع مدركي. احنا بعد التسالم والإجماع شو نسوي به؟ الروح المن الروح بالروايات. فنتعامل مع الرواية كما هم تعاملوا معها. إذن عندنا شيء جديد. وأما إذا كان التسالم إذا كان منشأه الارتكاز، هاي المسألة المهمة، إذا كان منشأه الارتكاز في هذه الحالة يكون هذا التسالم شنو؟ حجة. هذا التسالم يكون حجة. زين، إذا أنا عندي رواية صحيحة أو موثقة، أنا بعد شو أسوي بالتسالم؟ التسالم شو يكون؟ يكون كاشف. شو أسوي بعد بالتسالم؟ قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ خلي أبينها بطريق آخر. أخوان، هو التسالم شلون صار؟ من ترجع للفقهاء كلهم يفتون بأن الماء مطهر لكل جامع لكل متنجس. هذه الفتاوى ننظر لها عند الفقهاء المتقدمين الموجودين في عصر الغيبة الصغرى. هؤلاء الفقهاء المتقدمين عاصروا من؟ عاصروا الرواة الذين شاهدوا الأئمة عليهم السلام. فيوجد عمل، يوجد ماذا؟ يوجد عمل عند الرواة. الفقهاء شاهدوا الرواة، على عمل الرواة بدأوا يدونون، شافوا هذا الرعيل المتقدم من الرواة ما يتركون صلاة العيد، ما يتركون بدء الطعام مثلا بالملح، ما يتركون الطعام مثلا باليد اليمنى، ما يتركون كذا كذا كذا، فبدأوا يدونون. لكن يدونون عمل الرواة على نحو ماذا؟ على نحو الفتاوى. هذه الفتاوى مأخوذة منين؟ من عمل الرواة. عمل الرواة منين اجى؟ هاي النقطة المهمة اللي كنا نحفظها اخوان. نقول الرواة، الرواة اخذوا هذا العمل من معاصرتهم للمعصومين، طبقة عن طبقة، طبقة عن طبقة، إلى أن نصل مثلا إلى الإمام الصادق مثلا يعني، أو نصل إلى الإمام علي عليه السلام، أو نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخذت هذه التعاليم من الأئمة لكن لا بشخص كلامه، لا بشخص فعله، لا بشخص تقريره، وإنما بمجمل قوله وفعله وتقريره. فإذا يتبين أن التسالم إذا كان منشأه الارتكاز، إذن بعد يعد دليل في عرض الأدلة الأخرى. الارتكاز يكون كاشفا عن وجود دليل غير مكتوب، دليل غير مكتوب. سؤال، لا سؤال والجواب عليكم، من الذي، أي الأدلة يكون أدل دلالة على الحكم الشرعي؟ الدليل المقروء والمكتوب لو الدليل المعمول صحيح؟ ليش؟ لأن الدليل المقروء، لأن الدليل المكتوب راح نختلف أنه ظاهر في الوجوب لو ظاهر في الحرمة. الدليل المكتوب صحيح السند لو ضعيف السند. الدليل المكتوب له معارضون لو ما إلى معارض، نبحث هذني لو ما نبحث. أما إذا وجدنا عملا عند الرواة بعد نحتمل الاستحباب، ما نحتمل الاستحباب، بعد نبحث السند، ما نبحث السند. ولذلك الرواية غير المكتوبة تكون كاشفة عن مراد المعصوم بطريقة أكبر وبدلالة أدل من الرواية المكتوبة. إذا نشوف الارتكاز قد مؤثر، فباكر أنت من تصير فقيه، من تكتب تسالم، التسالم يكون كاشف عن من. زين، ليش ما كتب هنا المصنف إجماع؟ ليش ما كتب إجماع؟
ما بيعلم
التسالم. دليل الإجماع
ها؟
أعلى مرتبة التسالم.
واضح أعلى.
يحتاج دليل.
لأنه احتمالية التسالم جدا قوية، عفوا احتمالية الارتكاز جدا قوية بالتسالم، مو مثل الإجماع. واضح الفكرة؟ واضح إيش قد التعبير يصير دقيق من تكتب لك كلمة تكون كاشفة عن من؟ كاشفة عن جذورها، منين جاية؟ وذلك لابد أن زين نقرأ الفتوى.
الفتوى الأولى دليل الرابع ما
وين؟ وين دليل الرابع؟ ما أي يا سبعة سهلة عليكم. زين نقرأ الفتوى. وهو مطهر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس. زين هسه صبرنا شوي، هاي تجينا. بقى فقط سند رواية موثقة عمار. هذه الرواية مذكورة في الفقيه الجزء الأول صفحة 19، وسأل عمار. هاي الرواية موجودة في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 418 حديث 1322، وسأل عمار. الفقيه والتهذيب واضح لابد أن نبحث عن من. إذن وين نروح؟ نروح للمشيخ. طريقه في الفقيه أبي، يعني صدوق الابن يقول عن أبي ومحمد بن الحسن. من هو هذا محمد بن الحسن؟
ابن الوليد.
ابن الوليد. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي. عن أحمد بن الحسن ابن علي ابن فضال هم ثقة. عن عمرو بن سعيد المدائني. عن مصدق بن صدقة. عن عمار بن موسى الصابط. وهو طريق صحيح بلا ريب. ملاحظة، قلنا أن الشيخ الطوسي عندما يذكر في مشيخته طريقه إلى الكتب أو إلى أصحاب الكتب، من نراجع مشيخة الطوسي لا نجد له طريقا في المشيخة إلى عمار ابن موسى الصاباطي، بينما بالتهذيب إش قال؟ وسأل عمار أبا عبد الله. فشلون الحل هنا؟ نروح للفهرست، نجد طريقا في كتاب الفهرست في ترجمة عمار، يذكر طريقا إلى عمار في كتاب الفهرست دون ماذا؟ دون المشيخة. قال في الفهرست الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد والحميري عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائن عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصاباطي، وهو طريق صحيح كذلك. إذن طريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الصدوق إلى عمار طريق صحيح. اللهم صل على محمد وآل محمد. 418.